الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام في سلسلة حماية منهج السلف عن الموقف من الكفار والمنافقين والمرتدين، وذكرنا تعريف المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه بكلام أو اعتقاد أو فعل أو شك، وذكرنا خطورة أفعال المنافقين حديثا في الطعن في الدين والتشكيك في أحكامه واللجوء إلى المتشابهات لإثارة الشبهات، وكلام هؤلاء في قضية إقصاء الدين عن نواحي من الحياة عظيمة، والزعم أنه لا حكم فيها للشريعة، وتحريف النصوص بالتأويل الفاسد فيما زعموا أنه إعادة قراءة للنص وفق مقتضيات العصر، وذكرنا قواعد وضوابط في الموقف منهم وكيفية التعامل معهم، ومسألة التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وأن فعل الكفر لا يستلزم كفر الفاعل، وليس كل من وقع منه الكفر يحكم بكفره لاحتمال وجود مانع من جهل أو شبهة أو إكراه، وهذه أسباب معتبرة. وذكرنا أن هذا الباب قد ضلت فيه طائفتان من الناس: فئة رأت أنه لا يكفر معين أبدا، وبالتالي ألغوا حد الردة وقالوا إننا لا يمكن أن نحكم على أي أحد بالكفر، وهذا إرجاء وفساد وضلال وتمييع للدين وفتح الباب لكل من يريد الطعن فيه. والطائفة الثانية قالت: إذا وجد الحكم العام على فعل من الأفعال بأنه كفر، دخل فيه جميع من وقع منه ذلك، ونحكم بالكفر عليه مباشرة دون أن ننظر في عوارض الأهلية، دون أن ننظر في انطباق الشروط وانتفاء الموانع. وذكرنا ضلال هاتين الطائفتين، وأن منهج أهل السنة والمنهج الحق أن من وقع منه الفعل أو القول للمكفر وانطبقت عليه الشروط وانتفت الموانع يحكم بكفره وتعاون معه على ذلك، فلا تؤكل ذبيحته، ولا يزوج من المسلمات، ولا يورث، وفي أحكام ولا يدخل الحرم، وفي أحكام الآخرة طبعا، وفي أحكام الموت كذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، هناك أحكام متعلقة بالموضوع. وبينا أن من القواعد في التعامل مع المرتدين إزالة الشبهات أو الأعذار التي تعلقوا بها والرد عليهم والاحتساب في هذا، وأن السكوت عن الرد عن المرتدين يفتح الباب أمام الطاعنين للطعن في الدين، لأنه ليس أمامهم أحد يتصدى لهم. وكذلك ذكرنا أن المرتد إذا مات على الردة فعمله حابط، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نافلة ولا عملا خيريا أو من البر، وأنه خالد مخلد في النار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وأن هذا الكفر والردة لا يمكن أن يستقيم معه عمل خيري. ومنها أن المرتد لن يضر بردته إلا نفسه، وأن المرتدين لن يضر الله شيئا. ومنها أن باب التوبة مفتوح أمام المرتد فمن دونه، وأن المنحرف مهما بلغ انحرافه فإن الله يقبل توبته إذا تاب. ومنها أن المرتد قد يعذر بعد توبته لزجره. ومنها أن العلماء يظهرون الحكم، وأما تنفيذ الحكم في المرتد والحد الشرعي فيه هو من اختصاص الإمام المسلم والحاكم الشرعي وليس لأحد الناس، لأن فتح الباب لمن شاء أن ينفذ حد الردة في من يرى أنها تنطبق عليه هو في الحقيقة فتح باب للفتن والشرور والثارات والانتقامات والفوضى. ومنها كذلك أن المرتد لا يصح زواجه مطلقا من أي ذات دين، حتى من مرتدة، حتى من نصرانية، ونص على ذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم وغيره. وإذا حدثت الردة بعد الزواج وجب التفريق بينهما، وأن المرتد لا تؤكل ذبيحته لأنه ليس بمسلم، ولو ارتد إلى دين أهل الكتاب لا تؤكل ذبيحته لأنه في الحقيقة مرتد وليس بكتابي أصلي. وكذلك لا يغسل ولا يصلى ويدفن عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وأن المرتد لا يرث ولا يورث، وأنه يجب بغضه والبراء منه، وأنه يحرم توليه وموادته، وأن المرتد يجب نصحه ودعوته إلى الله، وأن المرتد لا يولى الولايات العامة مطلقا، فلا يمكن أن يسلط هذا على مسلمين، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بقي لدينا طائفتان من المخالفين لمعرفة حكم الشرع فيهم، كيف التعامل معهم، ما هو منهج السلف تجاههم. أولهما المبتدعة وثانيهما العصاة. أما المبتدعة فإن الابتداع في الدين حرام ومردود على صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، رواه مسلم. وأن البدعة أشد من المعصية، وأن المبتدع أشد خطرا من العاصي، قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها في العادة، لا يتاب منها، والمعصية يتاب منها. العاصي يعرف نفسه أنه عاصي ويشعر أنه مقصر، مفرط، مذنب، واخذ الضمير يدفع للتوبة. المبتدع لا يحس، يرى أنه أن عمله حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالمبتدع يرى أنه من المحسنين صنعا، فلماذا يتوب؟ لأي شيء يتوب؟ وهذا معنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها في الغالب، لأنه المبتدع يرى أن ما يفعله موافق لشرع الله، بل هو من شرع الله، وأن عمله حسن، وأنه يرى أن عمله حسن، ويرى أن عمله حسن، وأول التوبة العلم بسوء الفعل، وهذا لا يرى ذلك. لكن لو تاب المبتدع وتبينت له بدعته ورجع إلى السنة، فإن الله يتوب عليه، الله يقبل التوبة عن عباده: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الكفر والردة فما دون. ويرجع فساد البدعة وخطرها إلى أصلين: الأول أن البدع مفسدة للقلوب، معادية منافرة للسنة، فهي أشبه ما يكون بالطعام الخبيث الذي يفسد البدن ويغذيه بالحرام. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام، طبعا هو يغذي القلب بالباطل، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المعنى: الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل السنن، فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. هذا في اقتضاء الصراط المستقيم. ثانيا أن البدع معارضة للسنن ومناقضة لها، وتؤدي إلى الخروج عن الشريعة بزيادة أو نقصان أو تحريف. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام أيضا: ومن أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن الشرعة والمنهاج الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، فإن البدع هي مبادئ الكفر ومظانه، كما أن السنن المشروعة هي مظاهر الإيمان ومقوية له، فإنه يعني الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا كلامه في مجموع الفتاوى. فالبدع تخفي السنن وتميتها، ويعتبر من نشأ في البدعة في مصاف المناقضين للسنة، وهو يرى نفسه أنه من أن هذا سنة وأنه هو مطبق للسنة وعامل بالسنة، فينقلب عنده الأمر فيرى السنة بدعة والبدعة سنة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدمة كتابه الفذ الاعتصام: لم أزل أتتبع البدع التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها وبين أنها ضلالة وخروج عن الجادة، وأشار العلماء إلى تمييزها والتعريف بجملة منها لعلي أجتنبها فيما استطعت، يقول الإمام الشاطبي، وأبحث عن السنن التي كادت تطفئ أو يطفئ نورها أو تطفئ نورها تلك المحدثات، لعلي أجلو بالعمل سناها، يعني إذا عملت بالسنن أجلو سناها يعني ضوءها فيعود لها البريق، وأعد يوم القيامة في من أحياها، فهو يرجو بتنبيهه وكلامه وما ألفه أن يميت البدع ويحيي السنن. قال: وأعد يوم القيامة في من أحياها، إذ ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنن ما هو في مقابلتها، حسب ما جاء عن السلف في ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الاعتصام. ومع خطورة البدع والمبتدعة، إلا أن هناك ضابط عند في منهج السلف في التعامل مع البدع ومع أهلها، ومواقف واضحة منهم، وهذه الضوابط تهدف إلى محاصرة البدعة وتحجيم الضرر وكبت المبتدع وكف شره وإقامة الحاجز بين الناس وبين البدع لينفروا منها، حتى لا يتقبلوها، حتى يحذروها. وكذلك الضوابط هذه في التعامل مع المبتدع فيها عدل معه أيضا، وإقامة لهذا المبدأ الشرعي، مبدأ العدل وترك الظلم للمخالف. والحاجة إلى معرفة الموقف من المبتدعة في هذا الزمان ماسة، وذلك لأن البدع قد شاعت. وقد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن أحكام المبتدعة: إن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به، فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات. يعني في الهجر تجاوزوا الحد، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية، فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية، بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره، أو وقعوا فيها. وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ولا ينهون عنها غيرهم ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها، فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو استحبابا. قال: فهم بين فعل المنكر وترك النهي عنه، وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. انتهى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى. والضابط الذي على أساسه نبني موقفنا من المبتدع وكيفية التعامل معه في قواعد، منها أولا أنه لا يجوز الحكم على مسلم بأنه مبتدع إلا إذا جاء ببدعة أو اتبع بدعة تخالف الكتاب والسنة، فإما أن يخترع أو يتبع البدعة، إما أن يخترع بدعة أو يتبع بدعة. فبعض الناس عنده توسع وعدم فقه في ضبط المبتدع من غيره، فيبدع بالمخالفة أحيانا في أمور من الخلاف السائغ، فتكون القضية فقهيا يسوغ فيها الخلاف، فيها مجال للرأي المتعدد، فيحكم على المخالف بالبدعة، وليس إلا خلاف فقهي معتبر، وهذا انحراف. و يعني هب مثلا يعني جاء واحد قال السلام علينا وعلى السلام وعلى النبي ورحمة الله، يا السلام عليك أيها النبي، هذا خطأ، هذا بدعة، وكل من يقول السلام عليك أيها النبي هذا كان في حياته، السلام عليك بعد مماته بدعة، واللي يسوي اللي يقول السلام عليك مبتدع. وإذا تراجعت الأمر وجدت لا، أن هذه مسألة فيها الخلاف سائغ، وأن هناك قولان لأهل العلم، منهم من يقول السلام على النبي كما جاء عن مسعود غيره، ومنهم من يقول السلام عليك أيها النبي إلى شيء يستحضره في قلبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يقصد ما قام في قلبه كما أشار شيخنا عبد العزيز رحمه الله. فإذا هذه مسألة ما هي مجال تبديع يعني، فبعض الناس ممكن يجعلها مجال تبديع، وهي مسألة خلافية، والخلاف فيها سائق، مسألة اجتهادية، ولا يثرب صاحب هذا القول على صاحب هذا القول، ولا صاحب هذا القول على صاحب هذا القول. فإذا من الأخطاء والانحرافات في موضوع الموقف من المبتدع أو من البدع أن يبدع من ليس بمبتدع، بل أحيانا بما ليس بخلاف أصلا، بل هو جائز أو مباح. ولذلك وجب معرفة حد البدعة التي يكون بها الرجل من أهل البدعة، وفي هذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. انتهى الفتاوى الكبرى. وقال أيضا: نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه السلف خلافا لا يعذر فيه فهو يعامل بما يعامل به أهل البدع. انتهى. إذن لا تبديع في مسائل الاجتهاد، ولا تبديع في أمور الخلاف السائغ. ومنها يعني من القواعد في المعاملة المخالف المبتدع أن أحكام التبديع والتفسيق على المعينين مثل أحكام التكفير، لا تكون إلا بعد إقامة الحجة وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. قال شيخ الإسلام: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. انتهى كلامه رحمه الله. ومن القواعد أيضا نقد مقالات أهل البدعة وأعمالهم ومسالكهم ونصحهم والرد عليهم وكشف باطلهم وبيان شبهاتهم وتفنيدها والتحذير من اتباعهم وزيغهم، لأنه لا يمكن أن تتم حماية الدين إلا بهذا، ولا يمكن الدفاع عن الدين من الشوائب الباطلة وتنقية الدين من الشوائب الباطلة إلا بهذا. وهذا من الواجبات الكفائية، وفي الحقيقة هذا لا يتصدى له إلا أخيار الناس، هذا لا يتصدى له إلا الطائفة العلية من المؤمنين، هذا عمل خواص أهل الإيمان تنقية الدين من كل شائبة أدخلت فيه من البدع، وهو يتطلب علما وجهادا، لأن هؤلاء المبتدع أصحاب أهواء وسيقعون في من يرد عليهم ويحاربون من خالفهم، فمن الذي يتصدى لهم ويصمد أمامهم ويكون قوي القلب ثابت الجنان في مواجهتهم؟ هذا نوع جهاد من جهاد الخاصة، وهذا في الحقيقة من الواجبات الكفائية التي إذا لم يقم بها من يكفي أثمة الأمة كلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشأن: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، يعني النوافل، الصلاة والصيام والاعتكاف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ طبعا يتكلم بحق، ما هو يبدع الأبرياء ويبدع أهل السنة ويبدع من يدعو إلى الدين. الذي يحتسب في الكلام في أهل البدع من الخوارج والمرجئة والقدرية والذين يقدمون الرأي على الوحي ونحو ذلك، رافضة. قيل لأحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين، يقول ابن تيمية عن كلام أحمد، فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد. هذا جهاد اللسان، جهاد البيان، جهاد الحجة. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني واضح في وجوب هذا الأمر، ويجب أن يكون هذا البيان وفق منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة دون منهج أهل البدع والغواية في الكلام على الناس والتعامل معهم، ولذلك يجب تحري العدل ويجب الكلام بعلم. قال شيخ الإسلام: والكلام في الناس يجب أن يكون في علم وعدل، أو بعلم وعدل لا بجهل وظلم، كحال أهل البدع. انتهى من منهج السنة. فأهل البدع أنفسهم إذا ردوا أو إذا هاجموا يهاجمون بجهل وظلم، ويجب على أهل السنة الذين يتصدون لهم أن يتصدوا لهم بعدل وعلم، ويجب إخلاص النية في التصدي وقصد الخير للأمة. قال شيخ الإسلام: إذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة، أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة، ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان. يقول شيخ الإسلام: مثل أن يكون بينهم عداوة دنيوية، يعني مالية مثلا، أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن البغض في الشخص واستيفاؤه منه، يعني أن ينال منه انتقام، تشفي، فرصة. قال: فهذا من عمل الشيطان، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص وأن يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم. ويسلك في هذا المقصود يعني الناصح أيسر الطرق التي تمكنه يعني من بيان والبلاغ والرد. كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في الاستغاثة في الرد على البكري. ويجب كذلك أن لا تأخذنا العزة بالباطل في معرض الردود فنرد ما مع بعض المبتدعة من الحق، لأن بعض المبتدعة عندهم تخليط والتباس فيقولون كلاما بعضه حق وبعضه باطل، فيأتي الذي يرد يقول ما قلت حرفا واحدا صحيحا، كلامك كله ساقط وباطل، مع أن بعض كلامه ليس كذلك. فليس لأنه مبتدع نسقط كلامه كله، نهاجم كل ما قال. طيب وبعض، وإذا كان بعض ما قال حق يجب أن نقول أما ما قلت من كذا وكذا فهو حق، وأما ما قلت من كذا وكذا فهو باطل. ويقول شيخ الإسلام، وهو تصدى لأنه شيخ الإسلام رحمه الله دخل في مواجهات ومعارك، ودخل في بيان ورد ردود، ودخل في تفنيد شبهات ومناظرات، فهو صاحب تجربة عريقة وعظيمة وعميقة وشاملة في هذا، يعني ما يكاد يعني يوجد مبتدع في عصره إلا وبين ورد. يعني كان هذا عنده غير قضية بيان الحق، غير قضية الكلام يعني في السنة، نشر السنة وبيان السنة ما هي، كذلك الرد على البدعة وأهل الانحرافات. فهو خالط هؤلاء، تداخل معهم، جلس وسمع وتكلم، فيقول والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط. فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه حق أن نتركه ونرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق. يعني خلينا نأخذ مثال الآن، الرافضة شركهم شرك أكبر مخرج عن الملة، لكن ما يوجد في كلامهم بعض الحق في الموقف من آل البيت أو الحسين مثلا رضي الله عنه. طبعا قلنا بعض الحق لأن عندهم غلو في آل البيت وغلو في الحسين رضي الله عنه، وشركهم في آل البيت وشركهم في الحسين رضي الله عنه، ولكن شيء من كلامهم في آل البيت والحسين مثلا رضي الله عنه علي وفاطمة حق. فما تأتي أنت تتكلم تقول أصلا كل كلامك باطل في باطل، بل إن من الإنصاف والعدل أن تقول أما تعظيمكم لآل البيت أو أما تعظيم آل البيت بما ليس فيه غلو حق، وأما محبة علي وفاطمة وحسينا فحق، ومن الدين والإيمان. ومن الإشكالات أن بعض الذين يردون من أهل السنة ما يبينون الموقف من آل البيت وبين الحسن والحسين وفاطمة وعلي رضي الله عنه، فكأن قضية يعني محبة آل البيت وصارت خلاص للصوفية والرافضة، وكأن السنة ما لهم علاقة بموضوع محبة آل البيت، وكأن قضية نصرة علي رضي الله عنه والحسين وأنه كأنه هذه صارت خلاص يعني كأن الرافضة يقومون بها وأن أهل السنة لا يقوم بها. كيف هذا؟ ولذلك من أسباب عدم تقبل بعض هؤلاء المبتدعة أنه لا يراك منصفا وعادلا و يعني مقرا بالحق الذي يمكن أن يكون هناك في كلامه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والله قد أمرنا أن لا نقول عليه إلا الحق، ولا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق. ولذلك شيخ الإسلام لما كتب كتابه منهاج أهل السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، هو تكلم فيه عن حقوق آل البيت، وتكلم فيه عن الموقف الصحيح من علي وحسين وفاطمة رضي الله عنهم، وقال في هذا الكتاب: فإن كثيرا من المنتسبين للسنة ردوا ما تقوله المعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع بكلام فيه أيضا بدعة وباطل. وهذه طريقة يستجيزها كثير من أهل الكلام، ويرون أنه يجوز مقابلة الفاسد بالفاسد، لكن أئمة السنة والسلف على خلاف هذا، وهم يذمون أهل الكلام المبتدع الذين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة، ويأمرون أن لا يقول الإنسان إلا الحق، لا يخرج عن السنة في حال من الأحوال. وهذا هو الصواب الذي أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا نرد، يقول شيخ الإسلام، ما تقوله المعتزلة والرافضة من حق، لا نرده، بل قبلناه، لكن بينا أن ما عابوا به مخالفيه من الأقوال ففي أقوالهم من العيب ما هو أشد من ذلك. منهاج السنة النبوية. من القواعد في التعامل مع المبتدعة معرفة مراتب البدع ومراتب المبتدعة، والتفريق بين البدعة المكفرة وغير المكفرة على سبيل المثال، التفريق بين البدعة الأصلية والإضافية. فليست البدع كلها على درجة واحدة، فهناك بدع عملية وبدع اعتقادية وبدع مكفرة وبدع غير مكفرة. وضابط البدع المكفرة تضمنها لكفر كإنكار معلوم من الدين بالضرورة، أو تكذيب القرآن ونحو ذلك، كإنكار القدرية علم الله عز وجل وقضاءه وقدره. مثلا قالوا مثلا القدرية: إن الله لا يعلم أنه سيحدث شر أو فتنة أو شرك في الأرض أو عدوان أو ظلم أو زنا أو فاحشة أو بغي، فأنكروا علم الله، والله بكل شيء عليم، والله كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة من خير أو شر. قال يعني فالقول فإذا قضية البدع المكفرة كالبدع التي تتضمن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كما فعل القدرية في إنكار علم الله، هذه بدعة مكفرة أم لا؟ مكفرة. مثل بدع البابية والبهائية والقاديانية، مثلا القاديان أنكروا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وزعموا أن صاحبهم غلام مرزا أحمد، هذا غلام قادياني، أنه هو نبي مثلا، خلص هو سبحان الله تدرجي، أول شيء قالوا بأنه المهدي، بعدين قالوا نبي، بعدين خلص شبه قالوا هو الله، يعني تعالى الله. فهذه البدع تتضمن إنكار معلوم من الدين بالضرورة، وهذا شيء كفري. يقول الشيخ الحكمي في معارج القبول مميزا بين البدع الكفرية المكفرة والبدع غير المكفرة، يقول: ضابط البدع المكفرة هذا، وضربوا أيضا قال مثل البابية والبهائية والقاديانية. والبدع التي ليست بمكفرة هي ما لم يلزم منها تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، ولا ارتكاب شيء من نواقض الإسلام، انتهى. طيب البدع التي في العبادات، بدع في العبادات، عامة البدع التي في العبادات سواء كانت بدعة حقيقية أو إضافية، وسنعرف الفرق بينهما، غالب البدع التي في العبادات بدع مكفرة ولا غير مكفرة؟ غير مكفرة. لكن ما هو الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية؟ البدعة الحقيقية هي البدعة التعبدية المحدثة استقلالا، يعني كذا نوع جديد من العبادات يخترع، مثلا كصلاة الرغائب وصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان وعيد غدير خم وبدعة الموالد وهكذا. طيب ما هي البدع الإضافية؟ هي الأمر المبتدع الذي يضاف إلى شيء مشروع يدخل فيه يلصق به، فهي ليست عبادة مخترعة استقلالا من أولها إلى آخرها كاملة ما لها أصل، ولا صارت بدعة إيش؟ حقيقية. طيب هذه البدعة الأصلية. البدعة الإضافية أن تأتي إلى عبادة مشروعة، أو يأتي هذا المبتدع إلى عبادة مشروعة فيضيف إليها شيئا، يلصق بها شيئا، يدخل فيها شيئا، مثل سجود الشكر جماعة. الآن الأصل في سجود الشكر أنه فردي، كل واحد يسجد شكرا وحده، ولو صارت نعمة عامة، يعني لو قتل عظيم من عظماء المشركين ممن أنكى في المسلمين وفعل وفعل وفعل، فجاء الخبر إلينا ونحن مجتمعون، فقام واحد تقدم الصفوف وقال الله أكبر، يلا سجود سجود، الله أكبر، اسجد جماعة، فسجدوا معا ورفعوا معا. هذه بدعة أصلية أو بدعة إضافية؟ طبعا بعض الناس فكر البدعة الأصلية يعني شيء كذا كويس، غير بدعة التقليد يعني كذا. لا، البدعة الأصلية كما تقدم، والبدعة الإضافية الملحقة المدخلة المدرجة في شيء له أصل صحيح ثابت. فسجدة الشكر مشروعة وأدلتها معلومة، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سجد كعب، وسجد أبو بكر لما قتل مسيلمة، سجد علي، وسجد قتل المخدج الشاهد. البدعة الإضافية هذه بدعة إلحاقية إلصاقية إدخالية على شيء مشروع له أصل. مثلا التبليغ وراء الإمام بدون حاجة، هذه بدعة إضافية. الدعاء الجماعي بدعة إضافية، لأن الدعاء له أصل مشروع معلوم، لكن لما جعل جماعيا هذه الهيئة التي قيد بها العمل المشروع اللي صيرها بدعة إضافية. الدعاء كل واحد يدعو وحده، يعني الدعاء طبعا إيش؟ مو أي دعاء جماعي بدعة، مقصود الدعاء الجماعي بعد الصلاة مثلا، أنه الإمام بعد كل صلاة يرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم ويقومون بدعاء جماعي بعد كل صلاة. فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله أبو بكر، عمر، عثمان، علي، صحابة فعلوا. أما كانوا أئمة؟ أما صلوا بالناس؟ أما قادوا الجماعات في الصلاة؟ فهل كان الواحد منهم إذا سلم رفع يديه ورفع من وراءه أيديهم؟ كلا والله. فإذا جاء ناس الآن بعد كل صلاة كل ما سلم الإمام رفع يديه ورفعوا أيديهم، نقول يعني إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلا، أنتم أهدى سبيلا منه، فعلتم اكتشفتم شيئا، توصلتم إلى شيء من الباب أبواب الأجر والعبادة والثواب غاب عنه، لم يعلمه، لم يفعله، فرط فيه أم كتمه، ولما قال ربكم اليوم أكملت لكم دينكم تقولون إنه لم يكتمل وإن الفرص متاحة للزيادة والإضافة، أنتم غير مقتنعين بما قاله ربكم من تمام الدين وكماله، وأن الوحي انقطع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فأي إضافة أي زيادة في الدين بدعة كالنقص منه. ويتفاوت أهل البدع بتفاوت بدعهم ومدى قربهم وبعدهم عن الحق، وبالتالي تتفاوت معاملتهم والموقف منه. بناء على ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: بعض هذه البدعة أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض. بعض المبتدعة يكون فيه هو شخصيا يعني من الإيمان ما ليس في بعض الآخر. وقال أيضا: ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. الفتاوى. من القواعد أيضا أن من أسس موقفنا في التعامل مع المبتدع التفريق بين الداعي إلى البدعة وغير الداعي إلى البدعة. هذا داعي هذا مقلد، هذا داعي هذا مقلد، ليس سواء. والتفريق بين من يظهر البدعة ومن يكتم البدعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من كتبها. وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها. ما هو دائما الإنسان المؤمن المتبع للسنة يجد نفسه في بيئة تساعد على الإنكار وتساعد على التصدي لهذا؟ ما هو ممكن يكون في غربة شديدة، كل من حوله ما ليس إلا هو أو معه اثنان، واحد أو اثنان، ويأتي النبي ومعه رجل ورجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، فقد يكون الإنسان في مكان ما يستطيع الإنكار. ويقول رحمه الله: علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها، وأن المشروع قد يكون هو التأليف تارة والهجران أخرى. يعني في بعض الأحوال لما يكون أمر السنة قوي في المكان يكون الردع للمبتدع بالهجران والإنكار الشديد، ولأن المجتمع يساعد على هذا ولأن البيئة تساعد على هذا، وأن كلهم لو قاطعوه سيستوحش استيحاشا عظيما وسيعود يدفع هذا للعودة والتوبة، بينما قد يكون في وقت في مكان آخر لا، يمكن لو هجرته قال: ارتحنا، نحن زمان نبغى هذا. وربما يرتد فعل الهاجر عليه يصبح هو المحاصر، هو المحاصر. قال شيخ الإسلام: وأن المشروع قد يكون هو التأليف تارة والهجران أخرى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما من المشركين ممن هو حديث عهد بالإسلام، وكان يهجر بعض المؤمنين كما هجر الثلاثة الذين خلفوا، لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق، فيستعمل الرغبة حتى تكون أصلح، والرهبة فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح والرهبة حيث تكون أصلح، منهاج السنة. فإذا المبتدع المستتر ببدعته نتألفه وندعوه إلى الخير، والمظهر لبدعته يهجر إلا إذا كان يترتب على الهجر مفسد أعظم من مصلحة الهجر فيترك هجره لذلك. فمسألة الهجر وعدمه مبنية على المصلحة سواء في حق العاصي أو المبتدع وفي حق الجماعة المسلمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر، فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجر. قال: وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو فعلا، قولا أو عملا. قال: وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله، فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله، لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون. قال: ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله يعني من السلف وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ولا يجالسونه بخلاف الساكت. وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من الساكتين ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع. هذا الداعي معلن، هذا ما يمكن أن يخرج عنه أبدا ولا يروى عنه شيء، الرواية عنه تكريم. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: وكذلك يختلف الهجر بحسب قوة البدعة وأهلها وضعف الحق وأهله، وبحسب أثر الهاجر في المهجور. يعني بعض إذا هجر يتألم، وبعض إذا هجر يقول استرحنا. ولذلك يقول شيخ الإسلام هذا من السياسة الشرعية، هذا باب عظيم من السياسة الشرعية، يقول يعني: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، أن ما حد يمشي وراءه ولا يقلده. قال: فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا. ما هو المشروع؟ الهجر. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين، وكان في هجرهم تطهير لهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح، يقول شيخ الإسلام. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب، بل ها في هذا الباب يعني في باب الهجر، مبني على هذا الأصل مراعاة المصلحة والمسلمين. ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة والتنجيم في خراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشرع سلك يعني الإنسان في حصول أوصل الطرق إليه. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في معاملة أهل البدع: تجب نصيحتهم، فإن أصروا على البدع وجب هجرهم، فإن كان عدم الهجر أصلح فلا مانع من ترك الهجر، لأن المقصود من الهجر إشعارهم بعدم الرضا عن بدعتهم. فإذا كان الهجر يزيدهم تمسكا بباطلهم ونفرة عن الحق كان تركه أصلح. كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هجر عبد الله بن أبي بن سلول لما كان ترك هجره أصلح للمسلمين. انتهى كلام الشيخ بن باز رحمه الله. وهذه المسألة تعتمد كما قلنا على الغلبة والظهور، هل هو لأهل السنة ولا لأهل البدعة في المكان؟ القوة لأهل السنة ولأهل البدعة في المكان. ومن القواعد الهامة في معاملة المبتدعة أنه إذا كانت الواجبات لدى أهل السنة مثل التعليم والجهاد والطب والهندسة ونحوها متعذر إقامتها إلا بواسطة ناس فيهم بدع، فإنه يعمل على تحصيل مصلحة الجهاد ومصلحة التعليم وهكذا، مع الحذر من بدعة هذا الشخص واتقاء فتنته، وبقدر الضرورة يتعامل معه. فإذا زالت هذه الحاجة رجعنا إلى الأصل وهو الهجر. قال شيخ الإسلام في جوابه في الهجر المشروع: فإذا تعذر إقامة الواجبات في من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل. هذا كلام، انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال أيضا في كلام له يحتاج إلى شيء من التركيز والتبصر فيه. قال: قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة أو غير مغفورة، وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث، لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا. فإذا لم يحصل النور الصافي إلا النور الذي ليس بصاف، قال: فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف وإلا بقي الإنسان في الظلمة، فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك، يعني الذي يرفض الحاجة التي تحصل هذه، الذي يرفض التعامل مع هذا الموقف، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية. إذا خرج غيره عن ذلك لما رآه في طرق الناس من الظلمة، قال: فهذا طريق الموازنة والمعادلة، ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان. الفتاوى: أنت أحيانا تأتي إلى منطقة بلد ما فيها من أهل السنة أحد، أهل السنة الخلص الذين اتبعوا منهج السلف، ولا يوجد للناس، افرض مثلا مكان في أقلية مسلمة في بلاد الكفار، ما في أحد يمسك إدارة المركز الإسلامي إلا واحد فيه لوثة في موضوع التأويل المنحرف في الأسماء والصفات، بس هو يعني في أمور التفسير الحديث الفقه قد يكون مجيدا لمذهب من المذاهب، وإدارة جيدة، ويحسن التعامل مع الناس، ويحسن التعامل مع المسلمين الجدد، و يحسن حل المشكلات الزوجية، وإلى آخره. فإما أن تضيع الأقلية المسلمة الموجودة هناك، وإما أن يعين هذا الرجل، فيأتي الشخص الذي بنى المركز الإسلامي ويبحث عن واحد يمسك المركز، ما يجد إلا هذا، وهذا فيه مشكلة. فيكون الأمر بين إضاعة كل المصلحة وبين تحصيل أكثر المصلحة، مع وجود مفسدة منغصة أن هذا الرجل ربما يعني يقول كلاما أو درسا أو فيه شيء من انحرافه. فماذا تختار؟ تقول فليحدث ما يحدث، ولن نقيم ولن نفتح المركز ولن نعين ولن نخلي الناس في عماهم، وخلي الأمور في اختلال، وخلي أوضاع هؤلاء في عسر، أم ماذا تختار؟ شوف عمر رضي الله عنه لما قال الله من يعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة، إن في كثير من الأحوال في قضية مدرس إمام خطيب مدير مركز إسلامي كذا، تبحث من يوجد من القوي الأمين صاحب المنهج الصحيح إداري جيد، لا تجد، ما هو دائما تجد. فماذا تختار؟ خلاص الأمثل فالأمثل. فإذا هذا مثال يعني على كلام شيخ الإسلام في قضية الموازنات العادلة في هذا الباب. مثل مثلا أن يغزو الرافضة أو النصارى بلدا مسلما ولا يوجد من يقود المسلمين إلا واحد عنده بعض البدع في العبادات، مثلا عنده بعض البدع في العبادات، أي شيء مثل الدعاء الجماعي، دعاء الجماعي، فهل تقول دعهم يكتسحون بلاد المسلمين ويقيمون المذابح ويفعلون ما يفعلون ويخربون المساجد ويغتصبون ويقتلون ولا أولي هذا، أو ولا يولى هذا، أو تختار أن يولى ولو كان عنده بدع، لأن ما سيقيمه من الدين أكثر مما سيهدمه، والمصلحة العظيمة التي ستتحقق أكبر من المفسدة التي يمكن أن تحدث. هذا شيء مهم جدا، هذا عالمنا نحن اليوم، هذا عالمنا، ما في 100% دائما، ما في 100% دائما إلا تجد فيها منغصات. فيتحتاج إلى موازنة صحيحة وعقل سليم في التعامل. طيب موضوع هذا موضوع المبتدعة، موضوع العصاة وكيفية التعامل معهم. ما من أحد له معرض للزلل، قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهذا حديث حسن، لكن نحن علينا أن نتناصح فيما بيننا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من المخالفين للمنهج العصاة على اختلاف درجاتهم. فهناك قواعد سريعة في التعامل معهم، أن نتعامل معهم على أساس أنهم مسلمون، فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، كما قال الإمام الطحاوي، العاصي لو ارتكب كبيرة لا يكفر ولا يلعن ولا نكون عونا للشيطان عليه. كان يؤتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجلد في الشراب وابتلي بذلك، فتابع الأمر فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، رواه البخاري. وأبو الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنبا فكانوا يسبونه، فقال أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألا تكونون مستخرجين؟ قالوا بلى. قال فلا تسبوا أخاكم واحمد الله الذي عافاكم. قالوا أفلا تبغضه؟ قال إنما أبغض عمله فإن تركه فهو أخي، رواه عبد الرزاق المصنف. ونقول كذلك الإيمان والطاعة هما أساس الولاء والحب، والكفر والمعصية أساس البغض والبراءة. ولذلك لو نجيل لنا بعاصي نحن نحب بقدر ما معه من الإيمان ونبغض بقدر ما معه من العصيان، نبغض بقدر ما يقوم من الطاعات، ونبغض بقدر ما يقوم، نحب بقدر ما يقوم من الطاعات، نبغض بقدر ما يعمل من المعاصي. هذا تحقيق من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه داود وحواه حديث صحيح. إذن هذه يعني مسألة الموقف يعني من العاصي، أنه أيضا ما في المسألة دائما ليست حدية، بمعنى يعني نعامل العاصي معاملة نتبرأ منه تبرؤا كاملا. شوف المرجئة الآن يقولون إذا كانوا سيوالون بحسب ما معهم الإيمان يقولون ولي ولا كامل، لأن الإيمان عند المرجئة لا يتبعض، يقولون إيمان كامل ما في إيمان نقص. أهل السنة يقولون إيمان يزيد وينقص، ولذلك نحن سيتفاوت موقفنا من العاصي بحسب معصيته، كبيرة صغيرة، عملها مرة مصر عليها غير مصر، ماذا. وأيضا الدعاء لهم بالهداية والحرص على هدايتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بحجز الناس عن النار وهم يقتحمون فيها، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وكذلك الستر على العصاة غير المجاهرين والمتهتكين، من ستر مسلم ستره الله. والستر المندوب ستر ذوي الهيئات ممن ليس معروفا بالأذى والفساد كما يقول النووي. وأما المعروف بالفساد قال يرفع إلى ولي الأمر إذا لم تكن مفسد أشد، حتى لا يتساهل الناس في المعاصي. وهذا في معصية حصلت وانقضت، أما معصية رآه عليها متلبسا بها فتجب المبادرة إلى الإنكار، فإن عجز رفع لولي الأمر. وكذلك الأخذ على أيديهم ومنع من المعصية وتعزير المجاهرين بما يردعهم وعدم مخالطة المجاهرين بالمعاصي وعدم جواز إعانة هؤلاء أو العاصي على معصيته. هذه إلماحة سريعة عن قضية القواعد في التعامل مع العصاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.